صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجرين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين المداد. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وسعد الله مساءكم بكل خير. اللجنة لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة المذنب يسرها في هذا المساء المبارك ليلة الخميس الرابع من شهر ربيع الأول من عام 29 و400 ألف، وفي هذا الجامع المبارك جامع الوالد العزيز السليماني الأديب رحمه الله تعالى، أن تلتقي مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش ضمن هذه الحملة المباركة التي أطلقتها اللجنة حول موضوع البر وحملة البر. وعنوان هذا اللقاء في هذه الأمسية كما هو معنون وسمعه الجميع وقرأه هو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للرجل: ففيهما فجاهد. أما ضيفنا فهو الداعية الإسلامي المعروف، وهو شيخ عرفتموه من قبل، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جهده، وأن يكتب أجره، وأن يجعل خطواته حسنات. ونترك مع فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواب كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لإخواننا في اللجنة أو في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة المذنب على هذه الحملة المباركة التي هدف وقصد منها التذكير بتعظيم قدر وحق الوالدين. ولا شك أن مثل هذه الحملات كمثل هذه النوعية من البرامج المتنوعة هو أمر مهم للغاية في زمن غفل فيه الكثير من الوسائل الإعلامية وغيرها عن ترسيخ وتذكير الأجيال من الجنسين بالحقوق، وخاصة حق الوالدين. وأتمنى أن تتواصل هذه الحملة بحقوق أخرى كثيرة نحن بأمس الحاجة لها. ففيهما فجاهد عنوان اختاره الإخوة لهذا اللقاء، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا الحديث متفق عليه. وعن أنس قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. كما هو حال الكثير اليوم من شبابنا ومن المسلمين الذين يتشوفون ويتشوقون للجهاد الصادق الخالص لله تعالى، ويتمنون الشهادة في سبيله. فهذا الرجل يشكو تشوفه وتشوقه للجهاد إلا أنه لا يقدر عليه. فكان التوجيه من الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: هل بقي من والديك أحد؟ هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فأبل الله من برهما، يعني أحسن فيما بينك وبين الله ببرك إياها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومؤتمر ومجاهد. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وقال وحسنه العراقي والهيثمي. إذن هكذا هو توجيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لنا في مثل هذا الموضوع. أقف متأملا متعجبا مع قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. العجب كيف قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه جل وعلا؟ عطف الإحسان على الوالدين بأعظم غاية خلق من أجلها الإنسان، هي عبادة الله تعالى وتوحيده. فسبحان الله، ما أشد غفلتنا عن هذه العبادة العظيمة. البر بالوالدين فليس شيء أعظم بعد توحيد الله عز وجل من القيام بحق الوالدين. هكذا وصية الله تعالى للأبناء: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ويقول الحق عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي جهد على جهد في الحمل، ثم الولادة، ثم العناية، ثم الرضاعة، ثم التربية، ثم الرعاية، وهكذا. أنشكر لي ولوالديك إليك المصير، أنشكر لي ولوالديك. قضية شكر. إنسان أحسن إليك، إنسان هو سبب وجودك بعد الله عز وجل. يقول ابن عباس: لا يقبل الله الأولى حتى يعمل بقرينتها، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. من شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. من شكر الله، من شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. بل إن الله تعالى لا يرضى على العبد حتى يرضى والداه عليه. وقد أكد هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد. ولما العجب، لما العجب في مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات العظيمة التي ترفع وتعلن حق وشأن الأبوين؟ ديننا دين الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وأي إحسان بعد إحسان أبويك لك؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أبوان ضعيفان، شقيا لتسعد، وسهرا لتنام، وجاعا لتشبع، وتجرع الآلام. أبوك يذبح في الليل والنهار، ويثني السنين والأعمار، عليك يغار ويرفع عنك الأخبار. وأما أمك فليس لها حق واحد، بل أمك وأمك وأمك حملتك كرها على كر، ووهنا على وهن، 9 أشهر تسكن في أحشائها، تتغذى من دمها وآلامها. ولذا حكم الله تعالى وآمر وألزم الأبناء باللين والرفق والإحسان للآباء بكل ما تحمله هذه المباني من مقاصد ومعاني. فجاء الحكم الرباني وجاء الأمر القرآني. وقضى ربك، إذن هو قضاء، قضاء قضاه الله عز وجل على كل مسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الله أكبر! أي تعبير، أي تعبير أرق وأحن من هذا التعبير: فلا تقل لهما أف. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا مع أبوينا. كم من أف وأف وأف، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم لاحظ ختام الآية العجيب، صورة عجيبة رائعة في الآية، صورة عجيبة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جعل للذل جناح، فصور التذلل للأبوين، جعل له جناح تفرشه لأبويك ليطعان عليه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله، آية في غاية الرقة، في غاية الاستعطاف لك أيها الإنسان، لكم أيها الأبناء، آية في غاية التصوير للتذلل والانكسار. كيف يكون لأبوين؟ فلا تقل لهما أف واخفض لهما جناح الذل. وهل يا ترى للذل جناح؟ وهل يا ترى هناك كلمة أقل من أف؟ فأف ثم أف ثم أف بل والله وتف لأولئك العاقين الذين نسمع آبائهم وكلماتهم وأمهاتهم. تصور أخي أن للذل جناح وقد خففته وفرشته على الأرض ليطأه الأبوان، ذل لهما خضوع مهما غضبا وإن كان عاصيين أو فاسقين، بل والأعجب حتى وإن كان كافرين، فإن أمرك بمعصية الله فلا تطعهما، لكن إياك أن تغضبهما، بل صاحبهما في الدنيا معروفا. ما أعظم هذا الدين، ما أجمله، ما أروعه، إنصاف للإنسان أي إنصاف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان الله، إنها عظمة القرآن، آداب الإسلام. يأتي يشكي لي الكثير من الأبناء أو من البنات، لقد أخطأ علي أبي، لقد قصر في حق أبي، لقد ظلمتني أمي، ولذا ماذا سيفعل يا ترى بخطأ أبيه أو بخطأ أمه؟ سيهجر، سيقسو، سيضرب. عجبا لك أيها الإنسان. يقول ابن عباس: لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. ويقول مجاهد في قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف إن بلغا عندك من الكبر فيبولان ويخريان فلا تتقزز منهما، فلا تتقزز منهما ولا تقل لهما أف وأنط عنهما الخراء والبول كما كانا يبلطان عنك صغيرا ولا يتأففان. الحمد لله، الحمد لله على فضل الله ومنة الله وتوفيق الله لكثير من عباده الصالحين، لكثير من شبابنا وفتياتنا وإخواننا الذين وفقهم الله تعالى لبرهم بآبائهم. وهذه هي السمة الغالبة بفضل الله تعالى في مجتمعنا المسلم، هذه هي السمة الغالبة، فإننا نرى تنافسا عجيبا في بر الآباء والأمهات من الأبناء والبنات. صور مشرقة، صور رائعة نراها هنا وهناك، نسمعها فهي أصل في مثل هذه المجتمعات الإيمانية. ولكن شهوات الدنيا سودت بعض القلوب، سودت بعض القلوب فكثر عندها العقوق والذنوب، وهي والله نذير شؤم وناقوس خطر. فكل الذنوب يؤخر الله. تأملوا معي هذا الحديث جيدا معاشر الأبناء، أيتها الفتيات، معاشر البنات، تأملوا مهما بلغ سننا، مهما كبرنا، ما دام آباؤنا وأمهاتنا حيان موجودان، فتنبهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الذنوب يؤخر الله فيها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات، كما عند البخاري في الأدب المفرد والطبراني والحاكم. مهما كانت الدوافع، مهما كانت الأسباب، لا يمكن أن تصل الأحداث والصور لهذه النهايات البشعة. فوالله لو كان في تلك النفوس حبة خردل من إيمان، حبة خردل من إيمان، لا يمكن أن نسمع ما نسمعه أو أن نصدق ما نسمعه هنا وهناك ونقرأه هنا وهناك. ألم يسمع هؤلاء أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ فكيف بمن شتم هذه الرحم؟ كيف بمن ضربها؟ بل كيف بمن قتلها؟ أعوذ بالله من الخذلان والخسران. الوالدان بابان للجنة مفتوحان. معاشر الآباء، معاشر الأبناء والبنات، الوالدان بابان للجنة مفتوحان. إياك أن يغلق أحدهما أو كلاهما إذا أن تستثمر الولوج من خلالهما. أما سمعتم عن إياس بن معاوية وقد بكى عند موت أمه، فقيل له سئل تعجبا قال ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة، وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. فرغم عنه ثم رغم عنه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فرصة، استثمار. وأي استثمار؟ إنه استثمار بالجنة. فمن أراد الجنة من أحب أن يمد له في عمره، من أحب أن يزاد له في رزقه، فليبر والديه وليصل رحمه، كما عند أحمد بن مسند بسند صحيح من حديث أنس. في حديث الثلاث اسمعوه يقول، تأملوها معاشر الأبناء، اسمعناها معاشر الفتيات والبنات، اسمعوه يقول: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وليصدية صغار، كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإن استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي السبية قبلهما. يا الله، أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي السبية قبلهما. يقول: والسبية يتضاغون عند قدمي، يبكون، والسبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج الله فرأوا السماء. إنه الإحسان للآباء، فأين الأبناء؟ أين من يريد إجابة الدعاء؟ لقد كانت حفصة تترحم على هذيل ابنها، فقد كان يعمد إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف. أتدرون لماذا معاشر البنات؟ أتدرون لماذا معاشر الأبناء يعمد إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف؟ لئلا يكون له دخان فيؤذيها عندما يوقد لها لتتدفى، عندما يوقد لها. سبحان الله، يخاف أن يؤذيها بدخان. إنه الإيمان يوم يتحرك قلب الإنسان. قال أنس بن النضر: استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي فذهب، فجاءها بشربة فوجدها قد ذهب بها النوم، فوقف بالشربة عند رأسها حتى أصبح مخافة أن تتنبه تريد الماء وهو نائم. يقول أبو بكر بن عياش: ربما كنت مع منصور بن المؤتمر في منزله جالسا، فكان تصيح به أمه وكانت فضة غليظة، فتقول: يا منصور، يريدك ابن مبيرة الوزير على القضاء فتأبى، يعني توبخ ابنها. قال: وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها أدبا. كان حيرة بن شريح يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه: قل يا حيوة فألق الشعير للدجاج. عالم للعلماء يعلم الناس في الحلقة ذاتها نفسها، الناس بين يديه، فتأمره أمه: يا حيوة قم فألق الشعير للدجاج. قال: فيقوم ويقطع حلقة التعليم طاعة لها، ويخشى أن يؤخر ذلك قليلا فيكتب عاقا لها. نسأل الله أن يصلح حالنا وأن يعدل على أنفسنا، فقد قصرنا كثيرا بحق أبوينا، غفلنا كثيرا عن هذا الفضل العظيم، غفلنا كثيرا عن هذه النعمة المسداة إلى كل مسلم، إلى كل شاب، إلى كل فتاة. ابن عوف نادته أمه فأجابها ولكن بصوت مرتفع، فندم ندما شديدا ثم أعتق رقبتين. سبحان الله، ما أعظم برهم، ما أرق قلوبهم، ما أشد خوفهم، ما أحلى علمهم وعملهم. فاقت إلى الحور والفردوس أنفسهم، فذللوا دربهم للخلد تذليلا، تذيقنا المر بالنيانا وقد وجدوا طعم السعادة بالإيمان معسولا. قد أدخلوا جنة الدنيا فوا لها في من المقاسي لدى الحرمان مغلولا. يا ربي كم حرمنا هذا الفضل العظيم، كم أولئك المحرومون من بر آبائهم، كم أولئك الذين يتقلبون بالحرمان، ربما كانوا من الصالحين من الخيرين ومن الصالحات الذين غفلوا حقا عن حق الآباء والأمهات. إن عبادة الطائعين وإن عظمت، إن زهادة الزاهدين وإن كثرت، لا توازي وربي يسير العقوق، فإن الله لم يتجاوز للعابد جريج، لم يتجاوز للعابد جريج احتجابه عن أمه عندما نادته، وقد كان من أعبد بني إسرائيل، كان من أفضل أهل زمانه، خلقت له العادة، كوشف بالكرامة، فقال للمولود: من أبوك؟ فقال: الراعي. ثم عوقب مع ذلك لأنه لم يجد نداء أمه، فما الظلم إذن؟ من فضل وفوقه في العقوق. شاب في زماننا مريض أباه، مريض أباه 11 سنة، لازمه بالخدمة، لم يتعداه، رفض الزواج من أجل خدمة والده، وخشية أن تعطله زوجته عن حق أبيه. توفي والده بعد 11 سنة، ثم ابتلي بأن مرضت أمه، وما زال إلى الآن منذ 13 سنة وعمرها بطل عند قدميها، ولم يفكر بمجرد الزواج خشية أن تأتي الزوجة فتفسد عليه برمه بأمه أو أن تنكد على أمه. يا الله، إنه البر في ربعنا، إنه البر في حاضرنا، إنها العبادة العظيمة التي غفلنا عنها. صور عقوق الوالدين تتفاوت، ربما يجهل بعض الناس كثيرا منها، رفع صوت عليهما، شدة نظر إليهما، إدخال المنكرات في بيتهما، أو التخلي عنهما، أو إحلالهما بتأجيل طلبهما، أو تأخير قضاء حاجاتهما، أو ترك السلام عليهما، أو هجر الحديث معهما، أو هجر الأكل والشرب معهما، أو الانشغال بالقراءة عند لقائهما، أو الانشغال بالإجابة للجوال عند الجلوس معهما، أو قلة زيارتهما، أو تقديم لذا الزوجة والأولاد على إرضائهما. لعلكم خلال هذه الصور كشفتم الحقائق، عرفتم تقصيرنا في حق الآباء والأمهات. فاحرص أخي على كل ما يرضيهما، اجتنب كل ما يسخطهما، أطعهما، أكثر الجلوس معهما، أو على الأقل أكثر الاتصال بهما، قبل رأسيهما، احرص على قضاء حوائجهما، لا تأتمر عند طلبهما، بادر بالهدية لهما، لا تسافر إلا بإذنهما. وتفسير هذا يطول يطول يطول، ولكن إن أردت معيارا للهروب من العقوق تأمل ما ذكرناه بتلك الآية الرائعة الجميلة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عند ابن شبان أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما فمات فدخل النار، فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. صور مؤلمة من والله مخلية، من لا أدري كيف سأتجرم أن أذكرها بين أيديكم بعد هذه الصور العجيبة، وبعد إشارة سريعة لصور من العقوق التي نظن أنها ليست من العقوق. أخبار نقرأها غريبة، غريبة على مسامعنا، دخيلة على مجتمعنا، تنكرها قلوبنا، تتألم لها نفوسنا، تتحرق لها أكبادنا، تدمع لها عمومنا. تحقيقات كثيرة، تلك التي وقفت عليها في عدد من الصحف والمجلات، يبث فيها الآباء والأمهات همومهم أحزانهم، لا أدري والله كيف أبدأ ولا ماذا أختار منها. ففي الصفحة الواحدة عشرات الآهات، فكيف بالصفحات، بل وكيف بالوقائع والأحداث التي نعرفها ونقف عليها. ففي الخط العريض نقلت إحدى الصحف صرخات أم تطلب بر ابنها قبل أن تواتيها المنية، وشبهته بالريح الهوجاء، وحذرته من عقوق أبنائه. ومما قالت: إن دموع جميع الأمهات تشاري كل الآباء والآباب، إن دموع جميع الأمهات تشاري كل الآلام والعذاب الذي سببته لي في حياتي يا ألمي. ولن أقول أملي، لقد تفننت معي في أنواع العذاب، سهري أثناء وجودك، قلقي أثناء سفرك، استعطافي ورجائي لك وأنت أمامي وبقربي، طحنت حبيبات قلبي، طحنت حبيبات قلبي بعنادك وكبريائك، استنجبت دموع عيني حتى بدأ يخبو نورهما، فأصبحت لا أكاد أحتمل، مزقت مشاعري وأحاسيسي فأصبحت تائهة الفكر، لا أكاد أجمع أمري، ماذا أبقيت لي؟ أطفأت شمعة شبابي، وسرقت الضحكة والبسمة من شفتي، فتساوت الأفراح والأحزان عندي. حبيبي، إلى متى وأنت تحطم وأنا أولمم ما بعثرته؟ ثم ختمت مقولتها: أخاف بأبنائي يسقونك الكأس نفسها التي سقيتني منها، مضافا إليها ألمك وحزنك وحسرتك علي حين تطلب الصفحة فلا تجدني أمامك. أمك، أم أخرى في الستين، تقول: أعيش حياة قاسية في رعاية أولادي، فكل واحد منهم لا يتحمل وجودي، أعيش حياة قاسية في رعاية أولادي، فكل واحد منهم لا يتحمل وجودي معه في المنزل أكثر من أسبوع، فيستقر الحال بي عند أكبرهم الذي خصص لي الملحق الخارجي للسكن، وتتابع الدماء في عينيها فتقول الطعام المقدم إلي في أطباق الورق وكأني مصابة بمرض خطير. ما زلت أعاني من هذا السجن، ولكن أشكر جارتي التي ما زالت تقوم على رعايتي ونظافتي الشخصية، فأنا لا أقوى على الحركة. تقول إحدى الأمهات أو إحدى الأخوات بعد أن وضعت أمها